وصفيه وخليله، خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله تعالى، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ويقول سبحانه في وصف غزوة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال سبحانه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها المسلمون، ذكرنا في أسبوع مضى أن بني النضير من يهود المدينة المنورة نقضوا الوثيقة التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وخالوا العهد وحاولوا الغدر به وقتله مع أصحابه، مع سلة من أصحابه، فطردهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من المدينة المنورة. ثم إن زعماء بني النضير توجهوا إلى قريش المشركين يؤلبونهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزمون بالوقوف معه. ومما جرى بينهم وبين المشركين أن المشركين سألوهم: هل نحن أهدى سبيلا أم محمد؟ فقالوا: بل أنتم أهدى سبيلا. نفاق ما بعده نفاق، وكذب ودجل ما بعده كذب ودجل. كانوا يبشرون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل كتاب، عندهم علامات النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، ولكن حقدهم الأعمى قذف بهم إلى أن يقروا بالوثنية في مقابل الحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، واستجابت قريش لدعوة اليهود لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وعدهم بنو النضير أن يقفوا إلى جانبهم. ثم توجه بنو النضير، زعماء بني النضير، إلى قبائل غطفان وبني فزارة وبني مرة، فدعوهم للمشاركة في حلف قذر لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. وبذلك شكلوا تحالفا ضد الإسلام ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبتحريض يهودي قام ذلك الحلف وسمي تحالفهم بالأحزاب وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأخبر أصحابه واستشارهم في كيفية التصدي لهذا العدوان وقد جمعوا الكثيرين بلغ عددهم ما يتجاوز 10,000 مقاتل فأشار عليهم سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق لحماية المدينة المنورة التي كانت محصنة من جهتين بالحربتين ومن جهة السلع بالخندق الذي حفر ومن جهة الخلف ببني قريظة الذين كانوا لا يزالون على العهد أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بفكرة سلمان ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للمباشرة بحفر الخندق فباشروا وتواصل عملهم ليل نهار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدمهم في العمل حتى أنهكه الجوع فربط الحجر على بطنه وغطى التراب بطنه الشريف واعترضت بعض الصحابة الصخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا صخرة لا لم نستطع أن نفتتها فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب عليها بمعوله فصارت رمالا لم يستطيعوا معالجتها فتفتتت على يد النبي صلى الله عليه وسلم مرت 3 أيام وهم يواصلون الليل والنهار لا يتناولون من الطعام ما يقوتهم ليستطيعوا حفر الخندق قبل وصول جحافل المشركين عندما رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من التعب والجوع استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى بيته قليلا فأذن له فقال لزوجته ما عندك من طعام لقد رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم حالا لم أطق صبرا عليه فقالت ما عندنا إلا قليلا من شعير وعناق يعني شاة صغيرة فقال خير فذبح العناق وأعد طحين الشعير ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهمس في أذنه وقال تعيمني فلو أتيت أنت وبعض أصحابك تتناولون الغداء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعددت فذكر له قال خير كثير فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة كلهم وقال لهم إن جابرا قد أعد لكم سورا أي وليمة طعاما فهيها لا بكم ليس 10 ولا 20 ولا 100 ولا 1000 فارتبك سيدنا جابر وعاد إلى زوجته وقال لا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما قلت قال أما أخبرته بما أعددت قال نعم قال هو والله أعلم الله سبحانه وتعالى هو يدبر الأمر وهو رسول الله فجاء الصحابة فوجا بعد فوج والنبي صلى الله عليه وسلم يغرف لهم من الإناء يعطي الجماعة ثم الأخرى ثم الأخرى حتى أكل الناس جميعا وقال لقد اشتد بالناس الحال فأطعموا أي وزعوا على البيوت نعم استمروا حتى أنجزوا الخندق مع ظهور طلائع الأحزاب أمام أعينهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بنو قريظة كانوا على العهد فأتى إليهم زعماء بني النضير وسولوا لهم الخيانة والغدر في أخطر مرحلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما كان من أولئك المجرمين الخونة إلا أن أعلنوا انضمامهم إلى التحالف إلى الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم اشتد على المسلمين الكرب وضاقت بهم الحال وبلغت القلوب الحناجر واستغل المنافقون تلك المرحلة الخطرة فصاروا يشككون بالنبي صلى الله عليه وسلم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة يا مكشوفة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبس بها إلا يسيرا خيانة في الداخل وخيانة في الخارج في تلك اللحظات الخطيرة أتى أحد المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم واسمه نعيم بن مسعود الأشجعي وأعلن إسلامه وقال له مرني بما شئت طبعا الناس لا يعرفون أنه قد أسلم قال إنما أنت واحد ولكن خذل عنا ما استطعت فاتخذ من الحيلة وسيلة لتفتيت جبهة الأحزاب فمضى إلى يهود بني قريظة وقال لهم لماذا ورطتم أنفسكم هل عندكم ضمانات أن لا يرحل الأحزاب ويصطلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى المشركين وقالوا إن بني قريظة قد ندموا على الخيانة وسيرسلون إليكم طلب الضمانات ليقدموها إلى النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الخدعة وسيلة للتشكيك في صف جبهة المشركين جبهة الأحزاب جبهة التحالف ضد النبي صلى الله عليه وسلم بدأت حالة عدم الثقة في صفوفهم النبي صلى الله عليه وسلم دعا حذيفة بن اليمان وقال له تعالى وامضي إلى معسكر المشركين فانظر ما الله فاعل بهم ولا تزعرهم علي، يعني لا تمس أحد منهم بسوء. مضى وكان يشعر بدفء وراحة مطمئنة، وما أن توسط صفوف المشركين حتى رأى العاصفة الهوجاء تسور في بين على معسكر الشرك، فتقتلع خيامهم وتكفأ قدورهم وتطفئ نيرانهم، وأصابتهم حالة من الزعر بسبب انعدام الثقة فيما بينهم. فما كان من أبي سفيان قائد المشركين إلا أن قال: ما إني امرؤ مرتحل فلا داعي للبقاء، رأيتم ما فعل بنو قريظة وما أرى أن للبقاء مسوغا، ومضى منهزما إلى مكة، وانقشعت الغمامة وانحسرت الساحة عن هزيمة. قال: وكفى الله المؤمنين القتال بفضله ومنه وكرمه، بجند الله بريح عصفت بهم فجعلتهم يرتحلون. أيها المسلمون، هذه الصفحة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها مشاهد كثيرة تستحق الوقوف عندها، ولن يتسع المقام لبيانها جميعا، سأقف عند بعضها اليوم، ولعلنا نتابع في جمعة قادمة. الأمر الأول: الكيد الصهيوني لأمتنا منذ اليوم الأول الذي يصافح اليهود، يصافح من لا يؤمن جانبه، والذي يثق بهم يثق بالذئب في زريبة الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقظا وحذرا، ولم يطمئن لليهود، بل تعامل معهم على أساس أننا أوفياء بمقدار ما تكونون أوفياء. رسم اليهود المكائد وحاولوا إثارة الفتن في صفوف المسلمين، حاولوا إثارة الأوس على الخزرج، وإثارة الأنصار على المهاجرين، حاولوا بس حالة من عدم الثقة في صفوف المسلمين، ولكن المسلمين كانوا متمتعين بوعي ومناعة. وهذه مكيدة، بعد الخيانة يرسمها زعماء بني النضير ضد الدولة الإسلامية وضد النبي صلى الله عليه وسلم، فينشئون تحالفا مشبوها بل معاديا ضد الدولة الإسلامية، وهذه قصة متكررة في تاريخهم، وليست هي الحالة الوحيدة، بل تكرر هذا الأمر منهم. والمتأمل في تاريخنا القديم والمعاصر يرى دور اليهود في إثارة الفتنة في صفوف المسلم، في صفوف الأمة ضد الإسلام وضد المسلمين. المشهد الآخر هو مشهد استشارة النبي صلى الله عليه وسلم، الخبرة العسكرية التي نستفيد منها أيا كان مصدرها ما دمنا نثق بها فإنها مقبولة. تقدم سلمان الفارسي بذلك الاقتراح لحفل الخندق، فرحب الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم باقتراحه وباشروا بتنفيذ العمل مباشرة. الأمر الآخر، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم، هل جاءه الخبر عن طريق وسائل الإعلام أم عن طريق وسائل الاتصال وشبكات التواصل؟ جاءه الخبر عن ربه عز وجل أن المشركين قد تحالفوا لقتاله بخطة يهودية. طبعا الصحابة الكرام بنوا على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم موقفا وجهدا وعملا، وبدأوا يواصلون الليل والنهار في حفر خندق لخبر أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتوكلا على الله، إيمانا وتسليما. اليوم عندما نقرأ ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على إلى قصعتها، فنرى تكالب قوى الطغيان على أمتنا وتحالفها ضد أمتنا، نرى مصداق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحداث التي تحيط بأمتنا اليوم. مخطط لتسييس الأمة وتمزيقها، مخطط لاقتسام هذه الأمة في مناطق نفوذ لصالح تلك الدول الغاشمة المجرمة. فريق من الناس مندس فيما بيننا هم المنافقون، هؤلاء شأنهم التخذيل والتشكيك والتهرب من تحمل المسؤوليات والخيانة. خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لبني النضير سنقف إلى جانبكم وندافع عنكم، ولكنهم لم ينفذوا ذلك، بل جبنوا ولن يستجيب. ودائما المنافق جبان. في معركة الأحزاب كان لهم دور خسيس ودنيء في تخذيل الصف وبث معاني الشك والريبة في نفوس المسلمين، إلا أن المسلمين كانوا راسخي الإيمان، أقوياء في يقينهم وثقتهم بالله ورسوله. نعم الخطر كان شديدا، وأشد ساعات الخطر عندما وصل إلى المسلمين خبر خيانة بني قريظة التي جعلت من الخندق وكأنه لم يحفر، خلقت المدينة المنورة. هذا الخرق الخطير، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أجل، هذا هو التخذيل والتشكيك والتهرب من تحمل المسؤوليات. أما مشهد سيدنا جابر وولينته ففيه معان. المعنى الأول طعام قليل كفى جيشا بكامله، إنها دفعة معنوية، قوة معنوية تزيد من ثقة المسلمين بربهم. ولله خلق العوائد، جعل الطعام القليل يكفي الكثير، ويجعل القلة القليلة من المسلمين تنتصر على الكثرة، وجعل الأمة الإسلامية مع تكالب البغي والعدوان عليها تستطيع أن تتجاوز ذلك التحالف بالنصر بإذن الله تعالى. إنها حالة من توطيد يقين المسلمين بربهم، هذه واحدة. والمعنى الآخر، هل تتصورون أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان مع أصحابه يتضورون جوعا ويقتسمون مهمة حفر الخندق، أن يستأثر بنفسه وبسلة من أصحابه بالطعام ويترك أصحابه جياعا؟ ما كان يفعل ذلك. لذلك قال: نقتسم الصعوبة والمشقة ونقتسم النعمة والمنحة. شركاء في المحنة وشركاء في المنحة. فكان في هذه الوليمة ما يقوي ثقتهم بالله، وما يجعل قلوب الصحابة الكرام تثق بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤثر نفسه عليهم. هناك مشاهد جديرة لأن نتوقف عندها، لكن يضيق الحال، يضيق الوقت بنا عن أن نتابعها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيفوز المستقيم.